الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم، يقول في كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. الزكاة التي هي زكاة الفطر فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، يخرج عن كل واحد منهم صاعا من طعام، من حنطة أو أقط أو شعير أو تمر أو زبيب أو غير ذلك من قوت أهل البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك، وهي زكاة مفروضة. زكاة الفطر زكاة مفروضة، كما جاء في حديث ابن عباس: فرضها الله سبحانه وتعالى طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، فهي تفيد الصائم تطهيرا له ما قد يكون حصل في صيامه من نقص أو خلل أو نحو ذلك، وطعام للمساكين يفرحون فيه في ذلك اليوم، يوم الفرح، يوم العيد. وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر، تنسب إلى الفطر من رمضان، لأن هذا تعلقها، ولهذا تشرع هذه الزكاة قبل العيد، قبل صلاة العيد يشرع إخراج هذه الزكاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما سيأتي معنا، هذا وقت إخراجها. ولهذا جاء في الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالزكاة هذه الزكاة تسمى زكاة الفطر لأنها ترتبط بهذه المناسبة العظيمة، الفطر من رمضان وإتمام عدة الصيام. ولهذا إذا غربت الشمس من ليلة العيد، إذا غربت الشمس من ليلة العيد، فإن الزكاة تجب على كل من غربت الشمس وهو حي يرزق، من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد، الكل من غربت الشمس وهو حي يرزق وجبت الزكاة في حقه، يخرجها أو يخرجها من يعوله. والحمل الذي في بطن الأم لا يجب إخراج الزكاة عنه، لكن تخرج استحبابا، لأنه جاء في ذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرجها عن الحمل في بطن أمه. فالحاصل أن هذه الزكاة زكاة عظيمة، وتعلقها بالفطر من رمضان، ولهذا تسمى زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في هذا الحديث ذكر نوعين من الطعام، ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده ذكر خمسة أنواع. ويخرج من هذه الأنواع المذكورة في الحديث التمر والشعير، أو الحديث الذي بعده الزبيب والأقط والحنطة، يخرج من هذه الأنواع. ويجوز أن يخرج أيضا من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، مثلا الأرز أو الدخن أو الذرة أو نحو ذلك. المهم أن يكون إخراجها من الطعام، لا تخرج نقودا، لأن النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وإنما أمر أن تخرج طعاما، صاعا من كذا أو صاعا من كذا إلى آخره. قال على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، والحديث الذي بعده قال صغير أو كبير، من المسلمين، من المسلمين كل واحد من هؤلاء يجب أن يخرج الزكاة أو يخرجها عنه من يعوله. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
قوله في الحديث الأول في خاتمته من المسلمين، هذا قيد، لأنه إذا كان عند الإنسان مثلا ولد كافر أو قريب كافر أو عبد كافر فإنه لا يزكي عنه، لأن خبث الكفر لا تطهره الزكاة، لأن خبث الكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا عن مسلم، والكافر أو الكافرة ليس من أهل الطهارة وليس من أهل الزكاة حتى يسلم، فإذا أسلم كان من أهلها، وإلا من كان على كفره فليس من أهل الزكاة لأنه ليس من أهل الطهارة. ولهذا جاء في الحديث هذا القيد من المسلمين. قال: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. من الطعام أي الحنطة، قال في الحديث حديث أبي سعيد: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن الصغير، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، صاعا من طعام أي من الحنطة، أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. ذكر خمسة أنواع، اثنان ذكر في حديث عبد الله بن عمر وزاد عليها ثلاثة، وهذه الخمسة المذكورات ليست للحصر لكنها غالب طعام البلد في ذلك الوقت، ولهذا يجوز إخراجها من غالب قوت البلد في وقت آخر كالأرز مثلا أو كالذرة أو كالدخن أو نحو ذلك. قال: فلم نزل نخرجه يعني بهذا القدر صاعا حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. مدين الصاع أربعة أمدد، والمدان نصف صاع. فيرى معاوية رضي الله عنه أن نصف الصاع من سمراء الشام التي هي الحنطة تعدل صاعا من تمر، تعدل صاعا من تمر. وأبو سعيد رضي الله عنه ذكر في الحديث أن أنهم كانوا يخرجون إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام بدأ به الذي هو الحنطة، فكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه صاعا. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه نصف صاع مدين، إنما كانوا يخرجونه صاعا، والذي فرضه الله سبحانه وتعالى هو صاع من طعام من تمر أو شعير أو غير ذلك. ونفاسة الطعام ليست مؤثرة، فلا يقال إذا كان الطعام نفيسا يكتفى بنصف صاع، وإذا كان أقل نفاسة فيكون صاعا. لأن مثلا الأقط قد يكون في بعض أوقاته أقل من جميع هذه الأشياء، وغير مثل التمر أحيانا يكون أغلى، فنفاسة الطعام وغلاء ثمنه ليس مؤثرا، فيجب أن يخرج صاعا من طعام أيا كان نوع الطعام ولا اعتبار للنفاسة. لكن الذي ينبغي على المزكي أن يتخير الطيب والنفيس والأنفع للفقير، فإن هذا أعظم لأجره وثوابه عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يتخير الطيب الذي يحبه ولا يتيمم الخبيث أو الرديء أو قليل الجودة والفائدة. قال فكلم الناس أي معاوية وقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. هذا يفيد أن الخلاف هنا المذكور هنا هو في البر خاصة لنفاسته، في البر خاصة لنفاسته. لكن الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان أن يخرج صاع من البر أو غيره، لأنه لما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يخرج صاعا من أي نوع من أنواع الطعام. ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه راوي هذا الخبر قال: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاعا، أبدا ما عشت، أبدا ما عشت. وهذا هو الأصل، الأصل أن يخرج صاعا، ولا اعتبار لمسألة النفاسة في قدر ما يخرج، فلا يقال إن كان المخرج نفيسا فنصف صاع، وإذا كان أقل نفاسة فصاع، لا يقال ذلك. لكن ينبغي على من يخرج الزكاة أن يختار النفيس الطيب الذي يكون أعظم لأجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. ما ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، المراد بالصلاة صلاة العيد. وإخراجها قبل الصلاة هذا هو خير أوقاتها، خير أوقات إخراجها هو قبل الصلاة، ولا تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لأنه جاء في الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهذا لو أن الإنسان حصل له تأخر يؤديها بعد الصلاة قضاء، ولا يجوز له أن يتعمد أن يؤخرها بعد الصلاة، لأن وقت الإخراج قبل الصلاة، وهذا أفضل وقت. لكن ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يستفاد من أن هذا الوقت يعني في سعة في وقت الإخراج، من قبل العيد بيوم أو يومين يبدأ وقت الإخراج. فإذا أخرجها المرء قبل العيد بيوم أو يومين تكون زكاة مجزئة، وإن أخرها إلى هذا الوقت الذي جاء في الحديث فهو الأفضل والأكمل، أن تخرج قبل الصلاة فهو الأكمل والأفضل، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فإن ذلك مجزئا لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي.
قال: باب الترغيب في الصدقة، أي عموما، والحث عليها وبيان فضلها. وهذا جاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء بيان للثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا باب منافسة وباب أجور عظيمة ومضاعفة للثواب، وأيضا تكفير الذنوب. والصدقة فيها أجور عظيمة ومنافع عميمة وخيرات متنوعة، ولهذا جاءت الشريعة بالترغيب فيها والحث عليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منها دينار إلا دينار أرصده لدين علي. هذا الحديث العظيم فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وفيه أيضا كرم نفسه عليه الصلاة والسلام وسعة بذله وإنفاقه في سبيل الله. وجبل أحد جبل معروف كبير ممتد شمال المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا هوان الدنيا وزهده فيها عليه الصلاة والسلام، قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثلاثة وعندي منه دينار. وعندي منه دينار أي أن مثل الجبل جبل أحد لو اجتمع له ما يحب أن يمر عليه ثلاثة أيام إلا وقد صرفه كله نفقة في سبيل الله. يقول: إلا دينار أرصده لدين علي. وهذا في خطورة الدين، الدين أمره خطير جدا، والمرء مرتهن بدينه. وقد صح في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين شأنه خطير جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرصده لدين، أرصده لدين، هذه حقيقة فائدة ثمينة للغاية لمن عليه دين، ألا وهي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر هذا الدين، وأن يكون حريصا على وفائه وسداده، وأن يرصد المال له لا يتهاون به، بل عليه أن يرصد المال له. وإذا كان بهذه الصفة كان حقا على الله أن يعينه، وكان الله سبحانه وتعالى في عونه في قضائه لدينه. إذا كان بهذه الصفة يرصد للدين، يعني يجمع المال ويحتفظ به، وكل ما تيسر له شيء زاده عليه حتى يسد ما عليه من دين. فقوله أرصده لدين علي، هذه فائدة ثمينة جدا ينبغي لكل مدين أن ينتبه لها، وأن يحرص أن يكون على هذه الصفة ليقضي الله سبحانه وتعالى عنه دينه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، فما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء. معشر هذه تطلق على الجماعة، معشر النساء بين يديه وأمامه عليه الصلاة والسلام مجموعة من النساء، فخاطبهن بهذا الخطاب: يا معشر النساء. تصدقن وأكثرن الاستغفار، أمرهن بهاتين العبادتين، الأولى فعلية والثانية قولية. الأولى الصدقة، بذل المال وإنفاقه في سبيل الله، وإخراجه طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ غضب الرب وتكفر الخطيئة ويرفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. وأكثرنا الاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم، وكما جاء في الحديث. فالاستغفار يكفر والخطيئة تكفر. والمقام هنا مقام تخويف من النار وتحذير من ذنوب، لأنه سيأتي أنه قال للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر السبب فاستحثهن على العمل، وذكر هذين العملين خاصة: الصدقة. في حديث آخر قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة لها شأن عظيم في اتقاء النار والوقاية من شر الذنوب، وأن العبد ينبغي أن يجعل له حظا ونصيبا من الصدقة في وإخراج المال في سبيل الله، وأن يكون له حظ أيضا من كثرة الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي أن يكون حريصا على الاستغفار وكثرة الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ليس المراد بقوله رأيتكن أي المخاطبات أمامه، ليس المراد بالمخاطبات أمامه النساء اللواتي أمامه، ليس هو المراد أن النساء اللاتي أمامه أن رآهن أكثر أهل النار، وإن المقصود برأيتكن ماذا؟ معشر النساء، معشر النساء أكثر أهل النار. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام تنبيها للمرأة وإيقاظا لقلبها حتى تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر من الذنوب، وخاصة الذنوب التي تكثر في النساء، تكثر في النساء. وذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الذنوب: كثرة اللعن، وهذا في يعني أن كثير من النساء لا تحسن حفظ لسانها، لا تحسن حفظ لسانها، ينفلت منها لسانها. لعنا ومشتقات اللعن من سب أو شتم أو وقيعة أو طعن أو إلى آخره، فهذا كثير في النساء إلا الموفقة التي أعانها الله سبحانه وتعالى وسددها، فإنها تصون لسانها وتحفظه. وكثير من النساء ينفلت لسانهن بما لا ينبغي وبما لا يليق من سب أو طعن أو شتم أو وقيعة أو أيضا نميمة أو غيبة أو غير ذلك، أو سخرية أو استهزاء. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وهذا أيضا يقع في النساء كثيرا، كفران العشير الذي هو الزوج. وجاء في حديث آخر ما يبين هذا الكفران، أنه يحسن إليها الدهر كله أي الأوقات كلها، فإذا قصر يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ما رأيت منك خيرا قط ليس المراد ذات هذه الكلمة، بل ما كان يؤدي إلى معناها: أنت شحيح، أنت ما تنفق، أنت كذا، ما تحسن إلينا، ما تعطينا، ما إلى آخر كل هذا الكلام. فكثير من النساء تضعف عندما تشتد حاجتها لشيء معين تتعلق نفسها به وتطمع في تحصيله فيمتنع الزوج من إحضاره والإتيان به على ما أحبت وأرادت فتكفر إحسانه وتبدي سخطها وغضبها وتمعرها وتنسى جمائله الكثيرة. فهذه مشكلة في كثير من النساء، ينبغي على المرأة الصالحة الناصحة أن تتيقظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أيقظ المرأة في هذا الباب إيقاظا عظيما، بأن بدأ أولا بإرشادها إلى أمرين، هذه مداوات لها في هذه المشكلة الكبيرة التي في كثير من النساء، فأرشد إلى أمرين فيهما المداوات والمعالجة: الصدقة والاستغفار. فإذا كانت المرأة سخية النفس تتصدق، هذا يكون ردءا لها من أن تكفر عشيرها، لأن نفسها سخية، والنفس السخية لا تكون لا يكون فيها كفران الإحسان لسخائها، والصدقة سخاء في النفس. فإذا كانت نفسها سخية بالصدقة أعانها ذلك على السلامة من كفران العشير. وإذا كانت كثيرة الاستغفار فصان الله باستغفارها لسانها وحفظه. ولهذا ينبغي على المرأة أن تحرص على هذين الدوائين العظيمين لهذه المشكلة، مشكلة كفران العشير وكثرة اللعن، أن تكثر من الصدقة وأن تحرص على ماذا؟ نعم، على الاستغفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أيضا هذا تحذير للمرأة، أغلب لذي لب منكن، هذا فيه تحذير المرأة وتنبيه لها. وذكر في المرأة هاتين الصفتين: نقص العقل ونقص الدين. وهذا ليس في كل النساء، الذي هو نقص العقل، في النساء عاقلات راجحات العقل، لكن هذا غالب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت وتقدم معنا أن في 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 هؤلاء النساء امرأة جزلة. ما معنى جزلة؟ أي كيسة، فطنة، عاقلة، حصيفة. فقالت تلك المرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تعدل شهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا نقصان العقل. ونقصان الدين قال: تمكث الليالي، يعني وقت حيضتها، لا تصلي، وتفطر في رمضان، يعني وقت حيضتها. فهذا نقصان دين، لكنها في هذا النقصان من الدين ليست آثمة، لأنها مأمورة بذلك فلا تأثم، فهذا نقصان لا تأثم به. لكن إذا قارنتها بالرجل، لا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها المرأة عن الصلاة، ولا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها عن الصيام، هذا خاص بالمرأة، وهو نقصان من الدين. لما تقارن مثلا صلاة الرجل في الشهر وصلاة المرأة، صيام الرجل في رمضان وصيام المرأة، تجد المرأة تنقص وقت حيضتها في العمل. وهذا النقصان لا تلام عليه، هو نقصان لكنها لا تلام عليه لأنها مأمورة به، لا تلام عليه لأنها مأمورة به. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف ليومي الجمعة والأحد، والعودة إليه يوم الاثنين بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم، يقول في كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. الزكاة التي هي زكاة الفطر فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، يخرج عن كل واحد منهم صاعا من طعام، من حنطة أو أقط أو شعير أو تمر أو زبيب أو غير ذلك من قوت أهل البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك، وهي زكاة مفروضة. زكاة الفطر زكاة مفروضة، كما جاء في حديث ابن عباس: فرضها الله سبحانه وتعالى طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، فهي تفيد الصائم تطهيرا له ما قد يكون حصل في صيامه من نقص أو خلل أو نحو ذلك، وطعام للمساكين يفرحون فيه في ذلك اليوم، يوم الفرح، يوم العيد. وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر، تنسب إلى الفطر من رمضان، لأن هذا تعلقها، ولهذا تشرع هذه الزكاة قبل العيد، قبل صلاة العيد يشرع إخراج هذه الزكاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما سيأتي معنا، هذا وقت إخراجها. ولهذا جاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالزكاة هذه الزكاة تسمى زكاة الفطر لأنها ترتبط بهذه المناسبة العظيمة الفطر من رمضان وإتمام عدة الصيام. ولهذا إذا غربت الشمس من ليلة العيد فإن الزكاة تجب على كل من غربت الشمس وهو حي يرزق، من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد، الكل من غربت الشمس وهو حي يرزق وجبت الزكاة في حقه، يخرجها أو يخرجها من يعوله. والحمل الذي في بطن الأم لا يجب إخراج الزكاة عنه، لكن تخرج استحبابا لأنه جاء في ذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرجها عن الحمل في بطن أمه. فالحاصل أن هذه الزكاة زكاة عظيمة وتعلقها بالفطر من رمضان، ولهذا تسمى زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في هذا الحديث ذكر نوعين من الطعام ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده ذكر خمسة أنواع. ويخرج من هذه الأنواع المذكورة في الحديث التمر والشعير أو الحديث الذي بعده الزبيب والأقط والحنطة، يخرج من هذه الأنواع، ويجوز أن يخرج أيضا من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد مثلا الأرز أو الدخن أو الذرة أو نحو ذلك. المهم أن يكون إخراجها من الطعام، لا تخرج نقودا، لأن النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وإنما أمر أن تخرج طعاما صاعا من كذا أو صاعا من كذا إلى آخره. قال على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، والحديث الذي بعده قال صغير أو كبير من المسلمين، من المسلمين كل واحد من هؤلاء يجب أن يخرج الزكاة أو يخرجها عنه من يعوله. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
قوله في الحديث الأول في خاتمته من المسلمين، هذا قيد، لأنه إذا كان عند الإنسان مثلا ولد كافر أو قريب كافر أو عبد كافر فإنه لا يزكي عنه، لأن خبث الكفر لا تطهره الزكاة، لأن خبث الكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا عن مسلم. والكافر أو الكافرة ليس من أهل الطهارة وليس من أهل الزكاة حتى يسلم، فإذا أسلم كان من أهلها، وإلا من كان على كفره فليس من أهل الزكاة لأنه ليس من أهل الطهارة. ولهذا جاء في الحديث هذا القيد من المسلمين. قال: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. من الطعام أي الحنطة. قال في الحديث حديث أبي سعيد: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن الصغير، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أي من الحنطة، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. ذكر خمسة أنواع، اثنان ذكر في حديث عبد الله بن عمر وزاد عليها ثلاثة. وهذه الخمسة المذكورات ليست للحصر، لكنها غالب طعام البلد في ذلك الوقت، ولهذا يجوز إخراجها من غالب قوت البلد في وقت آخر، كالأرز مثلا، أو كالذرة، أو كالدخن، أو نحو ذلك. قال: فلم نزل نخرجه يعني بهذا القدر صاعا، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. مدين الصاع أربعة أمدد، والمدان نصف صاع. فيرى معاوية رضي الله عنه أن نصف الصاع من سمراء الشام، من سمراء الشام التي هي الحنطة، تعدل صاعا من تمر. وأبو سعيد رضي الله عنه ذكر في الحديث أنهم كانوا يخرجون إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام بدأ به، الذي هو الحنطة. فكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه صاعا، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه نصف صاع مدين، إنما كانوا يخرجونه صاعا، والذي فرضه الله سبحانه وتعالى هو صاع من طعام، من تمر أو شعير أو غير ذلك. ونفاسة الطعام، نفاسة الطعام ليست مؤثرة، فلا يقال إذا كان الطعام نفيسا يكتفى بنصف صاع، وإذا كان أقل نفاسة فيكون صاعا، لأن مثلا الأقط قد يكون في بعض أوقاته أقل من جميع هذه الأشياء، وغير مثل التمر أحيانا يكون أغلى، فنفاسة الطعام وغلاء ثمنه ليس مؤثرا، فيجب أن يخرج صاعا من طعام أيا كان نوع الطعام، ولا اعتبار للنفاسة. لكن الذي ينبغي على المزكي أن يتخير الطيب والنفيس والأنفع للفقير، فإن هذا أعظم لأجره وثوابه عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يتخير الطيب الذي يحبه، ولا يتيمم الخبيث أو الرديء أو قليل الجودة والفائدة. قال فكلم الناس أي معاوية وقال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك هذا يفيد أن الخلاف هنا المذكور هنا هو في البر خاصة، لنفاسته، في البر خاصة لنفاسته، لكن الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان أن يخرج صاع من البر أو غيره، لأنه لما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يخرج صاعا من أي نوع من أنواع الطعام. ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه راوي هذا الخبر قال فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي صاعا، أبدا ما عشت وهذا هو الأصل، أن يخرج صاعا، ولا اعتبار لمسألة النفاسة في قدر ما يخرج، فلا يقال إن كان المخرج نفيسا فنصف صاع وإذا كان أقل نفاسة فصاع، لا يقال ذلك، لكن ينبغي على من يخرج الزكاة أن يختار النفيس الطيب الذي يكون أعظم لأجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. ما ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، المراد بالصلاة صلاة العيد، وإخراجها قبل الصلاة هذا هو خير أوقاتها، خير أوقات إخراجها هو قبل الصلاة ولا تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لأنه جاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهذا لو أن الإنسان حصل له تأخر يؤديها بعد الصلاة قضاء، ولا يجوز له أن يتعمد أن يؤخرها بعد الصلاة لأن وقت الإخراج قبل الصلاة، وهذا أفضل وقت. لكن ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يستفاد من أن هذا الوقت يعني في سعة، في وقت الإخراج من قبل العيد بيوم أو يومين يبدأ وقت الإخراج، فإذا أخرجها المرء قبل العيد بيوم أو يومين تكون زكاة مجزئة، وإن أخرها إلى هذا الوقت الذي جاء في الحديث فهو الأفضل والأكمل أن تخرج قبل الصلاة، فهو الأكمل والأفضل، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فإن ذلك مجزئا لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي.
قال باب الترغيب في الصدقة أي عموما والحث عليها وبيان فضلها، وهذا جاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء بيان للثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا باب منافسة وباب أجور عظيمة ومضاعفة للثواب وأيضا تكفير الذنوب. والصدقة فيها أجور عظيمة ومنافع عميمة وخيرات متنوعة، ولهذا جاءت الشريعة بالترغيب فيها والحث عليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منها دينار إلا دينار أرصده لدين علي. هذا الحديث العظيم فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وفيه أيضا كرم نفسه عليه الصلاة والسلام وسعة بذله وإنفاقه في سبيل الله. وجبل أحد جبل معروف كبير ممتد شمال المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا هوان الدنيا وزهده فيها عليه الصلاة والسلام، قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثلاثة وعندي منه دينار. وعندي منه دينار أي أن مثل الجبل جبل أحد لو اجتمع له ما يحب أن يمر عليه 3 أيام إلا وقد صرفه كله نفقة في سبيل الله. يقول: إلا دينار أرصده لدين علي. وهذا في خطورة الدين، الدين أمره خطير جدا، والمرء مرتهن بدينه. وقد صح في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين شأنه خطير جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرصده لدين، أرصده لدين، هذه حقيقة فائدة ثمينة للغاية لمن عليه دين، ألا وهي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر هذا الدين، وأن يكون حريصا على وفائه وسداده، وأن يرصد المال له لا يتهاون به، بل عليه أن يرصد المال له. وإذا كان بهذه الصفة كان حقا على الله أن يعينه، وكان الله سبحانه وتعالى في عونه في قضائه لدينه. إذا كان بهذه الصفة يرصد للدين، يعني يجمع المال ويحتفظ به، وكل ما تيسر له شيء زاده عليه حتى يسد ما عليه من دين. فقوله أرصده لدينا علي، هذه فائدة ثمينة جدا ينبغي لكل مدين أن ينتبه لها، وأن يحرص أن يكون على هذه الصفة ليقضي الله سبحانه وتعالى عنه دينه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، فما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء. معشر هذه تطلق على الجماعة، معشر النساء بين يديه وأمامه عليه الصلاة والسلام مجموعة من النساء، فخاطبهن بهذا الخطاب: يا معشر النساء. تصدقن وأكثرن الاستغفار. أمرهن بهاتين العبادتين، الأولى فعلية والثانية قولية. الأولى الصدقة، بذل المال وإنفاقه في سبيل الله وإخراجه طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ غضب الرب وتكفر الخطيئة ويرفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. وأكثرنا الاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم، وكما جاء في الحديث. فالاستغفار يكفر والخطيئة تكفر. والمقام هنا مقام تخويف من النار وتحذير من ذنوب، لأنه سيأتي أنه قال للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر السبب، فاستحثهن على العمل، وذكر هذين العملين خاصة: الصدقة. في حديث آخر قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة لها شأن عظيم في اتقاء النار والوقاية من شر الذنوب، وأن العبد ينبغي أن يجعل له حظا ونصيبا من الصدقة في وإخراج المال في سبيل الله، وأن يكون له حظ أيضا من كثرة الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي أن يكون حريصا على الاستغفار وكثرة الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ليس المراد بقوله رأيتكن أي المخاطبات أمامه، ليس المراد بالمخاطبات أمامه النساء اللواتي أمامه، ليس هو المراد أن النساء اللاتي أمامه أن رآهن أكثر أهل النار، وإن المقصود برأيتكن ماذا؟ معشر النساء. معشر النساء أكثر أهل النار. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام تنبيها للمرأة وإيقاظا لقلبها حتى تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر من الذنوب، وخاصة الذنوب التي تكثر في النساء، تكثر في النساء. وذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الذنوب: كثرة اللعن، وهذا في يعني أن كثير من النساء لا تحسن حفظ لسانها، لا تحسن حفظ لسانها، ينفلت منها لسانها لعنا، ومشتقات اللعن من سب أو شتم أو وقيعة أو طعن أو إلى آخره. فهذا كثير في النساء إلا الموفقة التي أعانها الله سبحانه وتعالى وسددها، فإنها تصون لسانها وتحفظه. وكثير من النساء ينفلت لسانهن بما لا ينبغي وبما لا يليق من سب أو طعن أو شتم أو وقيعة أو أيضا نميمة أو غيبة أو غير ذلك، أو سخرية أو استهزاء. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وهذا أيضا يقع في النساء كثيرا، كفران العشير الذي هو الزوج. وجاء في حديث آخر ما يبين هذا الكفران، أنه يحسن إليها الدهر كله، أي الأوقات كلها، فإذا قصر يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. ليس المراد ذات هذه الكلمة، بل ما كان يؤدي إلى معناها. أنت شحيح، أنت ما تنفق، أنت كذا، ما تحسن إلينا، ما تعطينا، ما إلى آخر كل هذا الكلام. فكثير من النساء تضعف عندما تشتد حاجتها لشيء معين تتعلق نفسها به وتطمع في تحصيله، فيمتنع الزوج من إحضاره والإتيان به على ما أحبت وأرادت، فتكفر إحسانه وتبدي سخطها وغضبها وتمعرها وتنسى جمائله الكثيرة. فهذه مشكلة في كثير من النساء، ينبغي على المرأة الصالحة الناصحة أن تتيقظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أيقظ المرأة في هذا الباب إيقاظا عظيما، بأن بدأ أولا بإرشادها إلى أمرين، هذه مداوات لها في هذه المشكلة الكبيرة التي في كثير من النساء، فأرشد إلى أمرين فيهما المداوات والمعالجة: الصدقة والاستغفار. فإذا كانت المرأة سخية النفس تتصدق، هذا يكون ردئا لها من أن تكفر عشيرها، لأن نفسها سخية، والنفس السخية لا يكون فيها كفران الإحسان لسخائها، والصدقة سخاء في النفس. فإذا كانت نفسها سخية بالصدقة أعانها ذلك على السلامة من كفران العشير. وإذا كانت كثيرة الاستغفار فصان الله باستغفارها لسانها وحفظه. ولهذا ينبغي على المرأة أن تحرص على هذين الدوائين العظيمين لهذه المشكلة، مشكلة كفران العشير وكثرة اللعن. أنت تكثر من الصدقة وأن تحرص على ماذا؟ نعم، على الاستغفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. أيضا هذا تحذير للمرأة، أغلب لذي لب من كن، هذا فيه تحذير المرأة وتنبيه لها. وذكر في المرأة هاتين الصفتين: نقص العقل ونقص الدين. وهذا ليس في كل النساء، الذي هو نقص العقل. في النساء عاقلات راجحات العقل، لكن هذا غالب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت وتقدم معنا أن في هؤلاء النساء امرأة جزلة. ما معنى جزلة؟ أي كيسة، فطنة، عاقلة، حصيفة. فقالت تلك المرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا نقصان العقل. ونقصان الدين قال: تمكث الليالي، يعني وقت حيضتها، لا تصلي، وتفطر في رمضان، يعني وقت حيضتها. فهذا نقصان دين، لكنها في هذا النقصان من الدين ليست آثمة لأنها مأمورة بذلك فلا تأثم، فهذا نقصان لا تأثم به. لكن إذا قارنت بالرجل لا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها المرأة عن الصلاة، ولا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها عن الصيام، هذا خاص بالمرأة وهو نقصان من الدين. لما تقادم مثلا صلاة الرجل في الشهر وصلاة المرأة، صيام الرجل في رمضان وصيام المرأة، تجد المرأة تنقص وقت حيضتها في العمل، وهذا النقصان لا تلام عليه، هو نقصان لكنها لا تلام عليه لأنها مأمورة به، لا تلام عليه لأنها مأمورة به. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله، وأنبه إلى أن الدرس يتوقف ليومي الجمعة والأحد، والعودة إليه يوم الاثنين بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.